أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن جماعة رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك، يعني على جريان استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة عند الشك في زوالها وثبوتها، رتبوا على ذلك تبعا لتمهيد القواعد ثمرات. قالوا أن البحث في الاستصحاب السابق له ثمرات، طبعا هاي الثمرات تجري فيما إذا كان الحكم لم يثبت بشريعتنا وكان ثابتا في الشريعة السابقة وشك في بقائه في شريعتنا. أما إذا كان الحكم ثابتا في شريعتنا فلا نحتاج من الاستصحاب، أو لم يكن الحكم ثابتا في الشرائع السابقة فلا معنى أيضا لجريان الاستصحاب فيه لعدم الحالة السابقة، لأن الثمرة تظهر للاستصحاب فيما إذا كان حكما ثبت قطعا في الشريعة السابقة ولم يثبت في شريعتنا فيشك في بقاء هذا الحكم أو عدم بقائه فيجري فيه الاستصحاب. وهذه الأحكام المشروطة بهذه الشروط نادرة يتعرض لها المصنف. قال: منها إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى: حكاية عن تكليف أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هؤلاء أهل الكتاب لم يؤمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إذن هم أمروا بنية الإخلاص، وجبت عليهم نية الإخلاص في ماذا؟ في العبادة. فإذن تكليفهم كان هو أن العبادة مشروطة بقصد القربة، يجب فيها نية الإخلاص، هذا التكليف كان ثابتا على أهل الكتاب. وفي شريعتنا لم يدل عندنا دليل لفظي على اعتبار قصد القربة، مو ما عندنا في الدليل يقول أنه يشترط في العبادة قصد شنو، قصد دليل لفظي. فيمكن حينئذ إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة علينا بماذا؟ بالاستصحاب. واضح. مصنف لا يرضى بهذه الثمرة ويرى أنها غير جارية في المقام. قال: ويرد عليه بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك. أي أول مناقشة للمصنف أن الآية هي أساسا في التكليف الثابت لأهل الكتاب، هي ليس التكليف الثابت لأهل الكتاب هو اعتبار قصد القربة في كل عبادة حتى نثبت ذلك في حقنا بالاستصحاب، وإنما المستفاد من الآية هو اعتبار الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادات وعدم الشرك به. وأين هذا من اعتبار الإخلاص بمعنى قصد القربة؟ هؤلاء لم يؤمروا إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى واحدا أحدا لا شريك له، فهي تأمرهم بالإخلاص في العبادة في مقابل الشرك به سبحانه وتعالى، لا أنها تأمرهم بقصد القربة في العبادة في مقابل الرياء أو السمعة أو أمثال هذه الأمور والنيات التي تكون مبطلة لمن؟ للعبادة. الآية ليست في هذا الصدد، وإنما هي في صدد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لا يشركون به شيئا، هذا هو مفاد الآية وهذا هو تكليف أهل الكتاب، وأين هذا من اعتبار قصد القرب المؤمن في ماذا؟ في كل عبادته. قال ويرد عليه بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك. وبعبارة أخرى وجوب التوحيد، هذا هو الذي أمر به أهل الكتاب، كما وضحنا ذلك في باب النية من الفقه. هذا الإيراد الأول، أن الآية يقول بعد الإغماض عن الإيراد الأول. الإيراد الثاني ما هو؟ أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص لا على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب. وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب، وظاهر الآية هو الأول. حاصل الإيراد الثاني المصنف هو هذا، مصنف يقول أن الآية تحتمل وجهين بعد التنزل عن الإيراد الأول. افترضنا أن الإخلاص ليس بمعنى التوحيد في قبال الشرك، لا، الإخلاص بمعنى قصد القربة، تنزلنا، واضح. إيراد الثاني المصنف يقول أن الآية فيها احتمالان. احتمال الأول الذي يجعل الآية أجنبية عن محل الكلام ويمنع من الاستدلال بها، أن يكون المقصود بالآية أن أهل الكتاب لم يؤمروا بشيء، لاحظوا، لم يؤمروا بشيء إلا لغرض ماذا؟ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الإخلاص والتقرب إليه غاية لكل التشريعات الصادرة من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يعبر عنه بأن الواجبات السمعية ألطاف الواجبات العقلية. أقعدوا مش تعبير، مقصودهم أن الواجبات يترتب عليها ماذا؟ هي وجبت لأي غرض؟ لغرض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تكون مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، مقربة إلى طاعته وبعد عن معصيته. هذا هو الغرض الأسمى من ماذا؟ من التشريعات الإلهية. هؤلاء ما أمروا، واضح، ما أمروا بشيء يعني إلا شنو؟ إلا لأجل هذا الغرض ولأجل تحقيق هذه الآية، وهو أن يتقربوا بتلك الواجبات المن إلى الله سبحانه وتعالى. هذا احتمال في الآية. احتمال الثاني أن يكون المقصود لا، أنه لم نأمرهم بعبادة إلا على نحو شنو؟ على نحو الإخلاص، فيتكون ما يكون مفادها اعتبار قصد الإخلاص اللي هو بمعنى قصد القربة، لأن تنزلنا عن الإيراد الأول، ها؟ اعتبار قصد الإخلاص بمعنى القربة في كل عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لم يأمروا إلا بعبادة مع قصد شنو؟ مع قصد الإخلاص. فالعبادات يعتبر فيها قصد القربة وقصد الإخلاص، وهذا هو الذي يصحح الاستدلال بماذا؟ بالآية الشريفة. المصنف يقول الآية فيها هذان الاحتمالان، والأقرب والاحتمال الأول. الأقرب والاحتمال الأول، شنو الاحتمال الأول قلنا؟ قلنا أن هؤلاء لم يؤمروا بشيء إلا ويكون الغرض من هذا الأمر هو ماذا؟ هو تقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تمكنهم بواسطة هذه الأوامر من أن يتقربوا إلى الله، مو أن قصد القربة معتبر في كل ما أمروا به وفي كل شنو؟ عبادة. التشريعات الإلهية الغرض منها ماذا؟ أن يتمكن الإنسان من خلال امتثالها أن يتقرب علما. ليس معنى هذا هو اعتبار قصد القربة في ماذا؟ في العبادة، بحيث إذا ما جابها على وجه قربي تكون عبادته شنو؟ باطلة. الغرض الأسمى من تشريع كل التشريعات هو تمكن المكلفين من التقرب بواسطتها، لا أشكال أن الإنسان إذا أمره الله سبحانه وتعالى بشيء، ولو كان ذلك الواجب واجبا توصليا، يتمكن ماذا؟ أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فيا الطاف لطف من الله سبحانه وتعالى علينا أن هيئ لنا الأسباب التي نتمكن بواسطتها أن نتقرب إليه. هذا هو مفاد الآية، وهذا يكون تجعل الآية أجنبية عن محل الكلام. لاحظ العبارة، أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص لا على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب. اعتبار الإخلاص مقصود سيجي بين وضحا، وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص، هذا المعنى الأول، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب. وظاهر الآية هو الأول، ومقتضاه أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا بالبيان اللي ذكرناه. يقول ولا ينافي ذلك كون بعضها بعض الواجبات بل كلها شنو توصليا لا يعتبر في سقوطه قصد القربى، لأنها تبقى شرعت لأجل أن يتمكن المكلفون من التقرب بواسطتها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت واجبات توصلية. ومقتضى الثاني، المعنى الثاني، كون الإخلاص واجبا شرطيا في كل واجب، وهو المطلوب، هذا المطلوب الثاني، أن الإخلاص واجب في ماذا؟ في كل واجب في العبادات. فتأمل، واضح؟ هذا المطلوب في الاستدلال، هو هذا المطلوب في الثمرة، أن نثبت المعنى الثاني، أن نثبت أن مفاد الآية هو وجوب نية الإخلاص في كل واجب، يعني اعتبار قصد القربة. مو فإذا ثبت عليهم اعتبار قصد القربة بالاستصحاب يثبت شنو علينا، فنثبت وجوب قصد القربة في كل واجب أو في كل عبادة بالاستصحاب، وهذا الثمرة هي هذه. مو مصنف رفض بل على مطلوب للقائل، يعني مطلوب للقائل بالثمرة، هذا المقصود، المطلوب للقائل بالثمرة، وهذا المعنى الثاني. مصنف يقول لا، ظاهر الآية والمعنى الأول، لكن خلي فتأمل لعله إشارة إلى أن الاستظهار مو كلش واضح من الآية. هذا كله، هذا الإشكال الثالث على الثمرة، هذا كله مع أنه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى وذلك دين القيمة، بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسى. الإشكال الثالث يقول أصلا بناء على دلالة الآية على اعتبار قصد القربة في كل عبادة، ثم نحتاج إلى الاستصحاب، وإنما عندنا دليل اللفظ هو يدل على ثبوت هذا الحكم في حقنا. شنو هذا؟ ويقوله تعالى وذلك دين القيمة، بناء على أن المقصود بالقيمة شنو؟ الثابتة التي لا تنسخ. هو قاعد يقول هذا ثابت شنو؟ لا ينسخ، هذا يثبت في حقنا بلا حاجة لمن؟ للاستصحاب. ومنها، يعني ومن الثمرات المترتبة على الاستصحاب السابق، على البحث في الاستصحاب السابق، قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا من اللي يقول هذا الكلام؟ مؤذن يوسف. هذا يقول يستفاد منه حكمان شرعيان، فدل على جواز الجهالة في مال الجعاحة من البعير. هو يختلف من البعير سعة ضيقا صغرا كبرا جنسا يختلف. فمال الجعالة يجوز أن يكون شنو مجهولا، هاي واحد. وعلى جواز ضمان ما لم يجب، هذا يقول أنا زعيم، فهو ما راح يعطي من حمل البعير، مو هو يتعهد به، مو المؤذن يتعهد به، وانا من يتعهد به يوسف. هذا شنو شغل المؤذن؟ ها ضامن. المؤذن يقول انا به زعيم، يعني انا له شنو ضامن، والضمان ما لم يجب بعده هو مو واجب الشيء، مو ثابت. حمل البعير ما يثبت الا بعد شنو؟ بعد أن يجيء به، ولمن جاء به حمل بعير، مو قبل المجيء به لا لم يجب شيء حتى يكون شنو حتى يكون ضامنا له، هو من باب ضمان ما لم يجب. فتدل الآية على جواز ضمان ما لم يجب، واضح شنو يعني ما لم يثبت، يجب يعني يثبت، ها قبل ثبوتي مال الجعالة هذا يكون ضامنا لشيء لم يثبت حتى الآن. وفي باب الضمان عدوان المسألة أنه هل يمكن ضمان الشيء قبل ثبوته أو لا، لا يجوز ضمان الشيء إلا بعد ثبوته. هاي الآية تدل على جواز ضمان ما لم يجب، يعني ما لم يثبت. هذان حكمان ثابتان في شريعة يوسف عليه السلام فيمكن استصحابهما، واضح. وفيه مصنف يشكل على آية الثمرة. أولا يقول أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار، هالشيء الداعي يقول حمل البعير لعله كان عندهم شنو واضح المقدار واضح الجنس، ما بجهالة، لعله كان معلوم المقدار عندهم واضح. هاي أولا. ثانيا مع احتمال كونه مجرد واعد لا جعالة، ما يدخل به حب الجعالة، واعد وعادر لمن جاء به حمله بعير، حمله بعير، حمله بعير، مو بكسر الحاء، حمله بعير. لا هو أي فرق، وعدها وعد لا يجب الوفاء به، مو عقد، جعالة عقد وكذا ويجب الوفاء به، هذا واعد مجرد واعد، واعد ابتدائي ما يجب الوفاء به. شيء لعله مع احتمال كونه مجرد وعد، هاي اثنين لا جعالة. ثلاثة مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن، ما هناك أنه المؤذن قال هذا الكلام، ها؟ لكن من قال أنه ثابت في شريعة يوسف عليه السلام؟ مجرد فعل المؤذن هذا ما يعني ثبوت هذا الحكم الشرعي في الشريعة اللي كان يعيش بها، لأنه غير حجة قول المؤذن، ولم يثبت إذن يوسف على نبينا وعليه السلام في ذلك ولا تقريره، واضح. الشيخ يقول مو معلوم، وإن كان الآية الشريفة تكملة الآية يقول وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلى آخره، هاي يفهم منها أنه القضية كلها يوسف هو عليه السلام هو اللي شنو هو اللي مرتبها. على كل حال، ومنه يظهر، منه من هذا الجواب الثالث الأخير، هو أنه فعل مؤذن يوسف ليس شنو ليس لا يعني ثبوت هذا الحكم الشرعي في تلك الشريعة. ومنه يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور. أفرض مؤذن يوسف ضمن ما لم يثبت ما لم يجب، لكن مو معناه أن هذا حكم شرعي ثابت في شريعة يوسف، لأن فعل شنو ليس حجة. ومنه يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا. هذا جواب آخر، أساسا هي الجعالة والضمان، الجعالة والضمان في هاي القضية هي قضايا صورية، يكون الغرض منها هو تلبيس الأمر على إخوة يوسف وليس الجعالة حقيقية وضمان شنو حقيقي. يعني يوسف يعلم بأنه أخوهم شنو هو عده، هو أمسكه، ها مضايع، يعلم بذلك، فإذن جعالة صورية والضمان شنو؟ صورية. خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض. معاملة فاسدة صورية لكن يتأتى بها شنو الغرض الذي يريده يوسف، وهو تلبيس الأمر على أخوته. هذا جواب. جواب آخر: ما احتمال إرادة أن الحمل في ماله وأنه الملتزم به؟ أكو احتمال آخر أنه هذا، ولمن جاء به حمل بعير. هذا كلام المؤذن، هو يضمن، هو الحمل من ماله هو مو من مال يوسف، واضح. فقول وأنا به زعيم لا يدل على ضمان ما لم يثبت. أصلا ضمان ماكو. ضمان شنو معناه؟ أن يثبت شيء على شخص مو، وأنا أكون شنو ضامن إلى مو لشخص ثالث. أن يثبت لزيد على بكر شيء، أنا الثالث أكون ضامن لزيد بالنسبة إلى بكر مثلا. هذا الضمان، هذا يستدعي ماذا؟ أن يكون ولمن جاء به حمل بعير، منه هذا يتعهد بها يوسف، أنا به زعيم، منه المؤذن، عندئذ يكون من باب ضمان ما لم يجب، مو بعد ما هو أجب على يوسف الشيء قبل أن يأتوا به، فيكون من باب ضمان ما لم يجب. المصنف يقول هذا مو واضح، أكو احتمال أن أنا ولمن جاء به حمل بعير من كلام المؤذن، هو يقول أنا اللي يجيبه أنا أطيح حمل البعير وأنا به زعيم، ماكو ضمان بعد، وإنما أنا به زعيم أشبه بالتأكيد للجملة شنو الأولى، وتخرج عن باب الضمان. قال: ما احتمال إرادة أن الحمل في ماله، يعني مال المؤذن، وأنه الملتزم به؟ فإن الزعيم هو الكفيل والضامن، وهما لغة مطلق الالتزام، مطلق الالتزام، وهذا يلتزم، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير اللي هو معنى الضمان الشرعي. يلتزم يعني يقول أنا أطيح حمل بعير وأنا ملتزم به، أين ذلك من الضمان؟ لا يعني الضمان. شنو يعني استخدم هذا
الشاهد؟ انه احنا ندري بانه هو المؤذن بامر يوسف،
ايه
يعني هو يوسف هو المتكلم.
هو الايه الشاهد ما تقول ان يوسف قال له روح اذن، ماكو بالايه هيك، بالايات ماكو هيك شيء الظاهر ان يوسف قال له روح اذن وهيك يقول، وانما هذا فاذن مؤذن ايتها العير انكم ها كدنا ليوسف. على كل حال هذا يذكرك يا احتمال. لا لا يعني يقول ليش قال بأنه احتمال أن القائل هو المؤذن هو اللي تعهد بحمل بعير، والحال ظاهر الآيات أنه يوسف هو المتعهد. على كل حال فتكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الأولى. الفقرة الثانية ياهو أنا به زعيم، تأكيد لقوله ولمن جاء به حمل بعير، ودفعا لتوهم كونه من الملك فيصعب شنو تحصيله. يقولون لا تخيلون بأن هذا الحمل بعير من الملك ها، فحينئذ يكون تحصيله شنو صعب، لأن الملوك مواعيدهم مش مواعيد عرقوب. لا أنا به شنو أنا أتكفل به. ومنها من جملة الثمرات قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى عليه السلام، قال وكان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فإن ظاهره يدل على مدح يحيى عليه السلام بكونه حصورا، لا إشكال أن الآية في مقام مدحه، ممتنعا عن مباشرة النسوان. هذا معنى الحصور مو؟ فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف عن التزويج استصحابا، ثابت في شريعة يحيى فيثبت بالاستصحاب، واضح. هذا ثمرة. وفيه أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيه من المصالح والتخلص عما يترتب عليه، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى، أعني المباشرة، لبعض المصالح الأخروية. حاصل جواب المصنف هو هذا، يقول لا إشكال أن الآية في مقام مدح يحيى بأنه متعفف عن التزويج، كان سيدا حصورا، لكن غاية ما يستفاد منها حسن هذا الفعل، واضح، حسن هذا الشنو؟ هذا الفعل. لكن هذا ما يعني أن هذا الفعل وهو التعفف أرجح من عدم التعفف، يعني من مباشرة النساء والتزويج، فيما إذا كان هناك أغراض أهم تترتب عليهمن على التزويج. من دون ملاحظة تلك الأغراض الأهم اللي هي أفرض إقامة النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمثال هذه الأغراض، إن لم تكن هذه الأغراض فصحيح التعفف يكون أمرا حسنا في نفسه، لكن لا يعني أن التعفف أفضل من الزواج عندما تترتب على الزواج شنو؟ أغراض وأهداف أخرى مهمة ومصالح أخروية شنو؟ مهمة. فإذا لا يثبت أن الزواج ماذا؟ أن الزواج مثلا مطلوب العدم في شريعتنا، وإنما يكون الزواج مطلوبا باعتبار ما تترتب عليه من الآثار. بالرغم هذا نقول أن التعفف مثلا هو في حد نفسه يكون أمرا شنو؟ حسنا. هذا جواب. قال لاحظ العبارة، أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيه من المصالح والتخلص عما يترتب عليه، ولا دليل فيه على رجحان هذه الصفة يعني التعفف على صفة أخرى، أعني المباشرة، صفة أخرى يعني المباشرة، يعني رجحان التعفف على مباشرة النسوان يعني على الزواج، لبعض المصالح الشنو؟ أخروية. المباشرة لبعض المصالح الأخروية يعني الزواج لبعض المصالح الأخروية، الآية لا تدل على أن التعفف أفضل منها. فإن مدح زيد بكونه صائما النهار متهجدا بالليل لا يدل على رجحان هاتين الصفتين يعني الصوم والتهجد على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل للاشتغال بما هو أهم منهما من التهجد ومن الصوم. هذا جواب. الجواب الأصح من هذا هو أنه لا يمكن الالتزام بهذا الاستصحاب لوجود الأدلة الكثيرة عندنا الدالة على من؟ الدالة على الترغيب في الزواج. ترغيب ليس مني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مني، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس. أخبار كثيرة متضافرة، مع وجود هذه الأخبار إحنا نتمسك باستصحاب ثابت في بهذا الشكل هذا، بحيث يثبت لنا أن التعفف مرغوب للشارع ومطلوب للشارع، لا من يقدر. قال ومنها قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هاي في قضية منه. النبي أيوب عليه السلام يقال أنه هو نذر أن يضرب زوجته 100 كذا، فلأجل أن لا يحنث في نذره أمر بأن يأخذ ضغثا، ضغثا هذا الشمراخ يسموه العثق، اللي بشماليه كثيرة فاضرب به ولا تحنث. خب دل على جواز برء اليمين على ضرب المستحق 100 بالضرب بالضرب، أن الشخص الذي يستحق الضرب 100 إذا حلف إنسان على أن يضرب شخصا 100 واضح يكفي لتحقيق هذا والوفاء بنذرة أو يمينة أن يضرب بماذا؟ بالضرب، يكفي هذا المقدار. دل على جواز برء اليمين على ضرب المستحق 100 اليمين على ضرب المستحق 100 برؤه يكون بماذا؟ بالضرب، هجر مجرور متعلق بالبر يكون بماذا؟ بالضرب بالضغط، يكفي هذا المقدار. زين، قال وفيه ما لا يخفى، لعله إشارة إلى أن هذا واضح أنه هذا حكم يعني ثابت في الشريعة، شريعة أيوب عليه السلام، واحتمال أنه هناك خصوصية لمن منه لأيوب عليه السلام باعتبار تخفيف عنه وعن زوجته، حالة خاصة قضية في واقع ما يستفاد منه أنها حكم شنو شرعي من مختصات أيوب، هذا ما يجري به الاستصحاب. ومنها قوله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين، من أجل ذلك كتبنا عليهم أن موجي في قضية هابيل وقابيل، موجي من أجل ذلك كتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين الآخرين، استدل بها في حكم من قلع عين ذي العين واحدة، قلع عين ذي العين الشنو الواحدة، هنا أيضا استدل بها على أنه العين بماذا بالعين، فيجوز له أن يقلع ماذا عينه. سما علق عليها المصنف، واضح. ومنها قوله تعالى حكاية عن شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، هل يستدل بها عليما على أن في عقد النكاح لا يشترط تعيين الزوجة وإنما يجوز العقد على المرأة مع كونها شنو مرددة بين شنو بين 2 أو 3، إنه يريد أن أنكحك منه ما عين إحدى ابنتيها، واضح استدل بها على ذلك. وفيه أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها فلا ثمرة في الاستصحاب، هذا يصلح أن يكون جواب عن هذه الثمرة والثمرة اللي قبلها، ولعله المصنف ترك الجواب على الثمرة اللي قبلها اعتمادا على هذا الجواب، وحاصله أنه قلنا أن الثمرة يشترط فيها لا يكون الحكم ثابت عندنا بماذا بالأدلة، وإلا إذا ثبت بالأدلة لا نحتاج علما إلى الاستصحاب. وقضية القلع وكيفية المقاصة قلع العين وكذلك مسألة اشتراط التعيين في الزوجة قد دلت عليها الأدلة ماذا في شريعتنا فلا حاجة إلى الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لولا المنع شنو عنه، فراجع وتأمل. أكو في بعض أخبار خصوص الواردة في قضية شعيب ما يشير إلى أنه الحكم إذا كان ثابت سابقا يمكن العمل بماذا به. الأمر السادس، قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابت بواسطته للمتيقن، هذا يجي الكلام به فقط نبين هذا التنبيه السادس وهو التنبيه المهم جدا، يتعرف فيه المصنف إلى مسألة الأصل المثبت. هذا اللي مر علينا خلال هذا البحث الطويل العريض، مسألة الأصل شنو المثبت، وأن الأصل المثبت ليس شنو، ليس حجة. مصنف في هذا التنبيه يتعرض إلى تحقيق هذا المطلب، لماذا لا يكون الأصل المثبت ماذا؟ حجة. يجي الكلام بهذا إن شاء الله.